دراسة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أجمع كتاب فيما أعلم مختصرا في الأحكام الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسع المصنف والحافظ ابن حجر أزاد على الصحيحين كتبا مسندة وسنن أخرى، فجزى الله خيرا من طبعه وتعلمه ونشره وسمعه. وأنتم تسمعون من مسموعاتكم في العلم هذا الكتاب، والذي نرجو أن من حفظه وتعلم الأحكام التي فيه وجمع في بابه ما جمع أن يكون من أهل العلم. عباد الله، لقد فرق العلماء كما ذكر الزركشي في كتاب البحر المحيط من أصول الفقه بين نقلة العلم والعلماء. نقلة العلم هو طالب العلم الذي لم يعطى ملكة الاستنباط ولم يكن من أهله، ولكنه يسمع مسموعات عن العلماء الثقات فينقلها للناس فنعم ما يصنع، لكن ليس لأهل الاجتهاد. وهو حينئذ داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل علم لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه أو علم لمن هو أفقه منه. فحينئذ اجتهد قدر المستطاع في أن تكون الأول، ألا وهو الذي لا يتبنى حكما من مسموعاته في مثل هذه المجامع الطيبة المباركة في شرح أحاديث الحلال والحرام والأحكام، ألا يتبنى حكما حتى يعرف وجه صحته، ألا يتبنى دليلا استدل به عالم حتى يعرف وجه صحته. إنه إذا نقل الحكم مع دليل العالم لا يكون عالما، حتى يعرف وجه صحة استنباط هذا العالم، أهي صواب أو خطأ؟ نعم، أهي صواب أو خطأ؟ مثاله في ذلك: لا يجوز زيارة المرأة القبور ولو للاتعاظ ولو أمنت الفتنة ولو قلت زيارتها. هذا حكم، دليله لعن الله زائرات القبور، وجه الصحة مرجوح، لأن هذا الحديث بهذا اللفظ على وزن فاعل، زائر فاعل يصدق عليه النهي ولو مرة. هذا الحديث على تحريم الزيارة ولو مرة من النساء للقبور للاتعاظ، ولو أمنت الفتنة ولو قلت زيارتها. فإذا علم المستدل أن هذا الحديث إسناده ضعيف، قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. وعلم هدي الصحابة الذي ثبت كما ذكره شيخ الإسلام كما خرجه الحاكم عن عائشة أنها زارت قبر فيها عبد الرحمن ولم ينكر عليها واحد من الصحابة، قالت: قيل لها: يا عائشة، كيف تزورين القبر الذي نهى؟ قال: نهى ثم أباح. فعلمت الإباحة عامة للنساء والرجال، لكن التحفظ بالنساء حديث زوارات يكثرن أو الفتنة. وما ثبت عن النبي نفسه لما قالت له عائشة: أفرأيت لو زرت القبور يا رسول الله ماذا أقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار، الحديث. ولم يقل: كيف تزوريها وأنت امرأة، كيف تزوريها وأنت امرأة ومعطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لم يكن النهي تحريم، ومعروف المرأة تبع جنازة تصل إلى القبر الغالب، ما قال إلا ألا تصل إلى القبر. فالمقصود أن لا يتبنى المسلم أو طالب العلم حكم حتى يدرب نفسه أن يتعلم وجه صحته، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يأخذ أحد بكلام أحد، أو لا ينقل كلام أحد، أو يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته. قال الزركشي في البحر المحيط: وهؤلاء الذين يتحفظون عبارات العلماء في مثل المغني وغيره، يعني يقصد، ويعرفون أدلة الفقهاء ويحفظون فتاواه، ليسوا بعلماء نقلت فقه حتى يعرفوا يعني وجه صحة ذلك. فالفقيه تعريفه هو الذي يفتي بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على وجه النظر والاستنباط الصحيح وفقا للقواعد الموروثة عن السلف بلا وكس ولا شطط. أما إذا حفظ الدليل الحكم بدليله فلا يزال مقلدا حتى يعرف وجه صحته. ومن هنا نقل ابن عبد البر رحمه الله الأندلسي أبو عمر أن الذي يتحفظ عبارات العلماء وأقوالهم مع استدلالهم يعني ودلتهم يقال من حملة الفقه وليس فقيها. إذا الفقيه تعريفه الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق النظر وملكة الفقه والاستنباط والإحاطة بالقواعد الصحيحة، فحينئذ سيعرف وجه خطأ العالم ولا يقول. مثال آخر: حكم يجوز أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام لحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. حكم، وهذا دليله. وجه الصحة مرجوع في الاعتماد، اعتماد الحكم. قال ابن تيمية: وهذا الحديث لا تقرأ إلا من الكتاب معلول. فبعد جمع الطرق يعني يتبين أنه موقوف عن عبادة بن الصامت ويثبت عن النبي، وحينئذ هو معارض بأثر جابر: من كان له إمام في قراءة فليما له قراءة. إذن حتى بأم الكتاب لا تقرأ وتجهر، حتى بأم الكتاب لحديث مسلم له أصح منه: فإذا قرأ الإمام فأنصته، وإنما يقرأ في السكتات لكي ينجو من بطلان الصلاة. فقال: لا صلاة لم يقرأ بأم الكتاب، فإن لم تجد سكتات ولم يستطع فقراءة الإمام له قراءة كما قال جابر بن عبد الله. إذن يتعلم المسلم الفقه من طريق ما سمعت من دراسة، وليدرب طالب العلم على ذلك أخذ العلم مع الأيام كما يقرأ هنا بلوغ المرام. قال الشعبة: أو غير العلم إذا أخذت الزهري، عفوا، من أخذ العلم جملة يقرأ المغني ثم يطلب العلم لا إله إلا الله، أو يجتمع مع أصحابه في المكتبة ويتركون حلقاتها العلم ويقرون المغني، هم توهم متخرجين بكالوريوس، يعني تو عظمه طري بالعلم. قال: من اخذ العلم جمله، لا مانع جمله، وانما يؤخذ العلم على ايام، يقرا مختصرات مثل هذه، والمختصرات يقرا على اهل العلم، ما ينفرد في المكتب مع اصحاب اثنين ثلاث ويترأسون على بعض. هذا الحكم بدا لي كذا، ما شاء الله، وانت يحيى بن معين أحمد بن عنبل، بل يحضر حلقات أهل العلم ليعرفوا كيف يتمرسوا على الاستنباط على وجه صحيح. قال أبو حنيفة كما نقل عنه الخطيب في شرح أصحاب الحديث في إسناد إلى أبي حنيفة، وأنه سمع شبيبة يجتمعون في مكتبة أو في مكان يتفقهون من كتاب، قال: معهم شيخ يفقههم؟ قالوا: لا، هم يقروا ويتفقهون. قال: لن يتفقهوا، لن يتفقه. واضح، هذا كلام فقهاء لا ينسخر به، لن يتفقه. حتى الطبيب، حتى الطبيب يدرس الطب من الكتب وما عنده شيخ طب، اصبر عليه يوم يتخرج الذي يتولد من طبه وعملياته النطيحة الأعور والأعرج ضحايا هذا الطبيب اللي قرأ بالكتب دون لزوم شيوخ الطب، ها؟ فيتخرج عليه الفتاوى في الطب عند العلاج والعمليات الجراحية اللي يجريها النطيح وما أكل السبع إلى آخره. يصبر الإنسان، يصبر يوم الله سيستعمله، لكن يأخذ العلم كما أخذه العلماء، يأخذه عن أهل العلم كما ذكر الشاطبي الموافقات، قال جرت السنة من عهد النبي أخذ العلم فوها الرجال، فإذا أخذت من كتاب قرأته ثم قرأته ثم قرأته لا يفتح عليك حتى تجلس مجلس العلم، ثم إذا تكلم به المعلم فهمته بغتة بركة، لأن هذه السنة في أخذ العلم ذكرها الشاطبي. لكن قال لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع الله من قلوب العباد، ولكن يقبض بحرق الكتب. صحيح عبارتي؟
بموت العلماء،
بموت العلماء تكون كتب، يجتمعون الطلبة في المكتب يقرونها لكن ما يتخرجوا علماء، إذا مات العلماء ذهب العلم، لم يشرحون لهم، يشرحون لهم يكون بركة في المجالس، يفهمون العلم واسقطه. ما الذي يمنع من ذلك؟ نزعة الكبر عياذا بالله، نزعة الكبر في النفس، يقول إذا شافوني بالحلقة يعرفوني يقول جاهل علي، لا أنا أتخبى وأدرس من بعيد، أظهر للناس فجأة حينئذ لا يجهلون. خطة عجيبة شيطانية أعوذ بالله، عجيب أن تدرس لنفسك ولا لغيرك. تدرس لله ولا للناس؟ لا تتعلموا العلم وتباروا به العلماء وتماروا به السفهاء، فإذا فعلتم إيش؟ فما فعل أدخله الله عنه. فتواضع يا أخي واجلس في مجالس ذوي العلم وتفقه، وطع الرسول في نصيحة يوم قال إذا مرت برياض الجنة فارتعوا، فإذا كنت في بيتك وعارف أنه حلقة الآن، حلقة وقت حلقة، وقعدت في بيتك تشرب الشاي وتضاحك إخوانك الصغار وتتجاهل الحلقة وفي أمر النبي في قلبك، ارتع اذهب إلى المسجد فلان، ارتع في حلقة العلم، هل تسمى وأنت محتاج ذاك العلم يقال في ذاك المسجد وتعلم وقته وجدوله؟ هل أنت موافق ولا مخالف؟ مخالف أحسن. يقول طب أنا ما مريت شفت حلقة العلم ثم خرجت من الباب، أنا في غرفتي في بيتي، ولو تعلم هذا موعد العلم وأنك لن تحصل مثله من طريق الكتب للبركة التي تأتي من فوائد الرجال، ومحتاج له تغيب لمعنى مرجوح من موافقة أصحابك والحزبية أو إلى آخره. حرام، تحرم نفسك، نفسك لك حق. أطع الرسول وارتع، شغل السيارة وتعال الحلقة. البعض إذا سمع حديث مرت برياض الجنة فارتع، وش يفهمه؟ أني أنا صلى المغرب في المسجد شاف حلقة وطلع ما ارتع، إذن هذا مخالف. نعم هذا مخالف إذا كان يحتاج لهذا العلم، ومخالف أيضا من سمع عن وقت العلم ويجفو الحلقة من غير مرجح شرعي. ما طاع الرسول ارتع، ما رتع، النبي قال ارتع بالرحمة، أفضل مجالس الدنيا حلقات العلم، ما رتع. إذن اثنين مخالفين. كذلك رأى النبي رجل خرج المسجد ولم يجلس في الحلقة، قال أعرض، أعرض الله عنه، وقال في الذي قاعد مسد الفرجة أوى الله فوضه قيل ادخله الجنة. طيب ذاك أعرض، إيه أعرض، ألا ترى له نوع اشتراك ذاك الذي في حجرته في منزله ويسمع أن الحلقة الآن بدأت وما يشغل السيارة ويأتي إعراضا أو استخفافا بالذي يذكر، يقول معروف هذا العلم يقولونه. قال شيخ الفوزان فما استخف بالعلم فهو كافر منافق، يرى أنه يعني العلم هذا ما له داعي عياذا بالله. إذن على المسلم أن لا يتسبب في إعراض الله عنه، يعني وقت حلقة ما يحضرها، لأنه يتعامل مع الله، فالله أمره بطلب العلم فقال في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. إذن أيهما أحب؟ كما سألت طالب فجأته يوم قابلته وهو كان لا يتغيب عن حقه كأنه عمود فيها. ضحكوا عليه بعض الشباب وأخذوا صار فرقة في المكتبة أو كذا وترك مجلس العلم. فقلت سؤالك بعد ما سلم عليه، وطبعا لما سألنا أين كان النبي كان يستفقد أصحابه مو بعيد، بعض الناس يذكر عن المعلم يقول أين ما نرى النبي يقول أين مالكم دخيش والله مشغولين إلى آخره. طيب أسألك سؤال، غيابك وجلوسك في المنزل وقراءتك من كتاب أنت وصاحب أو كذا خير ولا الحلقة؟ لا شرع الحلقة. طيب تركك للأرجح ألا يدل عندك نزعة هوى؟ لأن الله أمرك أن تتبع من كلامه أحسن ما أنزل، أفضل ما أنزل، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وما اتبعتها أحسن ما أنزل صرت تقول هذا أفضل وتتغيب عنه. وش معناه؟ اتبعت. قال شيخ الإسلام النفسية نزعة كبر، يعني قليل من يعني يدركها، قليل من يدركها. المسلم يتواضع قبل وفاته، وكان مبارك وغيره من أئمة الدين دخل في بلد ما فيها أحد يعرفه، ما أحد قال له تعال درس، يروح أنا دخل مسجد يسمع عبد أسود يمكن لكنه على منهج السلف يعرف بعض الحديث القليلة ويقعد يشرحها على علم. فذهب وجلس الحلقة ترى، فهل بعض من عرفوه؟ قال يا شيخ تجلس حلقة هذا؟ قال أرجو بركة حلقة العلم وإن كان من كان، أرجو بركة الحلقة، فإنه يقال لمن حضر الحلقة قوموا قد بدلت سيادتكم حسنات، كيف تزهد في هذا الخير؟ كيف؟ إذن هذه موعظة أسأل الله ينفع بها، لأني رأيت شبه عند بعض الشباب ينعزلون حلقات العلم بمثل هذا الذي ذكرت، وأنه يعني صار عندنا معلومات الحمد لله ما نحتاج، والراجح من فلان قل اللي سمعناه، ونبي نجيب راجح آخر من شيخ آخر إلى آخره، شبه، فيتركون مجالس العلم لأجل ما لبس عليهم إبليس. فلما انفردوا هل صاروا في الطاعة أفضل؟ لا، يقول الذئب يأكل الغنم، فلما انصرفوا اثنين ثلاث تركوا الجماعة وش حصل لهم؟ عليها ضعف في حضور ممكن الصلوات، ضعف إلى آخره، وإن حصل لهم زيادة نشاط فهو يسمى استدراج، فانتبه. طيب، وقد وصلت بنا القراءة في كتاب البلوغ بعد هذه الموعظة المهمة إلى الحديث رقم كم؟
32. 32 حديث علي بن أبي طالب في صفة وضوء.
32. نعم. والآن وقبل أن نقرأ الحديث هيا بنا نسأل وأجيب عن أسئلتنا. السؤال الأول في الوضوء قبل نقرأ الحديث 32 عبد الله بن زيد.
الذي قبله.
إيه اختلاف النسخ.
علي بن أبي طالب.
حديث علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي. ومسح برأسه بواحد. طيب. السؤال الأول، ما حكم مسح الأذنين؟ مستحب. لما؟ ألم يقل أذان الرأس والعمل النبوي إذا جاء تنفيذ الأمر إلهي ينقل ذلك التفصيل واجب كما قال ابن تيمية. ابن تيمية يرى مسح الرأس كله واجب، وامسحوا ذروسكم فأقبل بهم النبي وقالوا أذنان الرأس. إذن هذا التنظير يدل على أن المسح واجب، فكيف صرفنا أنه مستحب؟ أصبت مستحب، كيف صرفنا؟ أليس التفصيل إذا جاء من أفعال النبي، يعني أفعال النبي إذا جاء تفصيلا لأمر مجمل بقوله أقيموا الصلاة فصلى النبي أربع العصر، أربع العصر حكمها واجب. طيب قال وامسحوا برؤوسكم، ولما جاء النبي في حديث ربيع أقبل بهما وأدبر، وحديث أذنان من الرأس، التفصيل هذا كله يدل على الوجوب، ابن تيمية يختار الوجوب في مسح الرأس كله. هل لنا منفذ من كلام شيخ الإسلام نقول فيه بل إذا مسح معظم الرأس ولو لم يمسح الإذنين صح كما قال الشافعي في كتاب الأم. تجد شيخ الإسلام قوي الفقه ملكة كما قال الشيخ ابن تيمية وما ولت النساء مثله، لكن أحيانا يأتي بكلام علم المتقدمين كالشافعي ما هو أرجح كلاما منه، هو ربان على هذا لا نجبت إلا على الحق. طيب ما الذي صرفك، ما في إلا واحد، ما الذي صرفك عن وجوب المسح الأذنين من الرأس وجاء تفصيل لأمر مجمل وامسحوا برؤوسكم هذا تفصيل يدل على الوجوب. جلس على الرأس جزء يجوز سوي إذن صاحبنا ذاك يقول وقد اختلفوا مدة السفر والراجح أو الضابط فيها أنها أربع لأن الحنابلة ذكرها كذا. لازم تستدل يا أخي تون قلنا معالجة الاستدلال.
حديث عثمان رضي الله عنه لم يذكر فيه مسح الأذنين،
يعني ما ذكر فيه المسح الأذنين. طيب جاك حديث فغسل وجهه ولم يذكر مضر الاستنشاق، فقالوا الإجمال هذا يكفي لأنه دخل في إيش التعريف المضر الاستنشاق في حديث غسل وجهه عند الترمذي وغيره. هذا غسل برأسه عثمان مسح والأذنان من الرأس، فاستغنى الراوي بما هو معلوم أن الأذنان من إيش من الرأس. طيب مسح النبي على مقدمة رأسه والعمامة، أي نعم أكمل. ثبت عن ابن عمر، هذه فقه الصحابة، أنه مسح على البعض كما جاء عند ابن المنذر ولم يخالف ابن عمر أحد. فقال الشافعي في الأم فإذا كان النبي قد مسح على بعض الرأس والأذنان وترك البعض من الرأس، فالأذنان من البعض الذي يجوز تركه، فدل على استحبابه، استحباب المسح الأذنين، فإذا نسيت لا حرج عليك. جيد، إذن هذا هو الصارف لذلك، هذا أوضح. جيد. طيب وحينئذ ما حكم تحريك الخاتم في الوضوء؟ قال النبي أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. فما حكم تغسيل تحريك الخاتم في الوضوء وما دليل التحريك إن قلت لا يحركه؟ ما دليله؟ تسمع هذا البيت؟ جسمك عبد الفتاح، تحريك الخاتم، تحريك الخاتم، إذا كان الماء لا يصل لشدته في اليد فلا بد يحركه، هذا كان واسعا. والدليل عليه أن عمر رأى رجل عليه خاتم قال تحركه، ولا بد يكون في فقه لعمر، فلعله لاحظ عمر شدة على اليد. يبان الخاتم إذا كان صاحبك جنبك قالك عطني قلم، جبت قلم ولا هذا الخاتم شاد على أصبع، تشعر بالشدة بقراءة، إيه منتفخ من هنا، أرفق بنفسك يا رجل خاتم ضيق. فكان عمر لاحظ فقال لي رجل ولعل هذه وقعت عين، وش قال له؟ حرك عمر. اختلف الذي بعدي أبو بكر وعمر، وهذا تفصيل أتحف به شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. إذن يكون التحريك عندما يخشى أن لا يصل إيش لقوة شدتي على الإصبع، يكون إيش التحريك. ما يجزئ المزح خاتم لا يجزئ، ولا كيف عمر يقول له حرك؟ لو كان يجزئ إيه كان خلاه مثل الجبيرة. ها وشفت فتوى المتساهلات للنساء، ما أدري وين طلعون النساء، بعض النساء ممكن لهم فتاوى ضبطت الأظفار السبع ليلة كاملة وهي تلصق فيها. طيب أشكل عليها وضوء لصلاة الفجر، عندها فطور ونساء جايين طالعت الأظافر، تحصل تطلعها ذي وزينها فتفتي نفسها وشو المسح يا ذنب الناس. ها مي بعيد عنها تقول تسريحة 1500. طيب أفتينا، لا أفتي نفسك أولا. قالت أبدا لما نقتسم الجنابة ووجه من العرس والزوج رآني، والمهم أخذ ما أمر الله به مما حله. جاءت نظرة في الدش نظرة في رأسها ويلعب عليها الشيطان فالماء يلمس كل شيء منها إلا والشعر المسحة الجبيرة. أعوذ بالله، فجور لا شك أن صار باطلة ويل العقاب من النار. كيف الجنابة تقول تستخسر المسحة يمين خلاص الشعر يروح؟ إيه نعم يروح قليل الصلاة، أعوذ بالله ها يروح فتنة، أعوذ بالله الدنيا فتنة هذه، أعوذ بالله. جيد. وحينئذ ما قولكم في رجل توضأ في أعضائه مرة واحدة؟ كم يتوضأ العام السنة؟ كم مرة يتوضأ؟ ثلاث ولا مرة الواحد؟ فقط مرة والأفضل؟ صحيح، إجابة موفقة، لأن ابن عباس قال توضأ لي مرة مرة. إلى الآن هناك ناس يعتقدون الوضوء لابد ثلاث، انتبهوا كرروا كرروا هذا العلم جزاكم الله خير. والله إلى الآن يقولوا الثلاث ولا إلى الآن موجود. اتصلت بي امرأة أمها في الثمانينات 85 وعلى السرير، قالت لي الوالدة على السرير وضوءها شاق وما ترضى بالثلاث، 80 سنة وهي على الثلاث أبد ما تتنازع الوحدة. حل الحكم افتداء. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير؟ خذ مسعود عند الدارمي، هذه المرأة الكبيرة كبرت على الثلاث فاعتقدت وجوب الثلاث، فجاءت بنتها تقول يوم مرة واحدة، يا متهاون أخاف الله. لأن نشأت، فالدليل يكون عندها الكبير الهرم على هذه البدعة وهي الحصر التعود، يرهم عليها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة. فإذا غيرت من قبل أهل الفضل انكروها، قال الرجل إما يقولوا متشدد أو متهاون، أعوذ بالله. أي والله يتهمونا لأنهم تعودوا عليها. جاني صغير ذكرني بأثر ابن مسعود، كنت أتوضى في رمضان قبل 25 سنة في أحد المساجد الكبيرة، مدرسة الغلام يسألني قال متى يبدأون صلاة القيام؟ ففهمت أن الغلام قاعد ينشأ على ذكر ابن مسعود يربو الصغير، أن هناك في رمضان صلاتين في 10 أواخر، رحمة من الله بالأمة وإكرام لها، يجعل هذا صلاة واحدة صلاتين، وشهم؟ صلاة التراويح بعد العشاء تسليمتان أو ثلاث، وصلاة القيام الساعة 6 7 تسليمتين وثلاث. لا، صلاة القيام متصلة مع التراويح، هي تراويح. جاء اجتهاد أن الناس يروحوا يرتاحون ويرجعوا، ولا هي نفسها، ففصلوها ونشأوا على ذلك، صلاة واحدة خلوها صلاتين. وعمق بعض الأئمة أن صلاتين يجي في القيام يطول السجود، يعني تراه قيام هذا طول الركوع. ويجي في التراويح وش قال الناس بعد هذا؟ تأكد عندهم الفرق تأكدت عنده. نسأل الهداية للجميع. وهذا الأثار نراها هي امتداد ما قال ابن سعود: يهرم عليها الكبير ويربو الصغير. الصغير يسألني متى يبدأ القيام؟ يا وليد صلاة القيام غير التراويح. اي وصح، قيام بالليل وتراويح بالنهار بعد العشاء. لا إله إلا الله، رأيت كيف الصغير كان قاعد يكبر ويتخذ الناس سنة لمجرد انتشارها وتكرارها وإشاعتها، صارت سنة. هذا دليل إشاعتها كم شيء واشتهر وهو باطل. في كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، وإن أنشعت. الآن نقرأ، اقرأ. وعن علي:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه، أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب.
نعم، هذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي وحكم بصحة إسناده الحافظ بن حجر، فقال بإسناد صحيح، بل قال الترمذي أنه أصح شيء في الباب. وكلمة أصح شيء في الباب لا يعني إهمال النظر، فقد تكون أصح بالنسبة لغيرها، ولكن الحديث صحيح. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء بالضم، وضوء وهو الفعل، النبي قال: ومسح برأسه واحدة. فدل الحديث على أن المسح على الرأس لا يكرر ثلاث بل واحدة. وبعيد الربيع بيّن كيف تكون هذه الواحدة أو المرة، فقالت: فأقبل بهما وأدبر. بدأ مقدم رأسه فرجع المؤخرة ورجع إلى المقدم. لو أنه بدأ مقدمة رأسه فرجع إلى مؤخرته يكفي، لكن الأفضل أن يرجع مرة أخرى. لو أنه مسح بدل ابن عمر على مقدمة رأسه يكفي، لكن هذا هو الأفضل. واضح؟ فاختلف العلماء حين ذلك، فقال بعضهم لا بد من مسحة واحدة تكفي، وقال آخرون بل يستحب تثليث مسحة كما يثلث غيره من الأعضاء، إذ هو من جملتها. يعني أخذوا بحديث توضأ النبي ثلاثا فسحبوا ذلك إلى الرأس، وقد ثبت في الحديث تثليثه، ولم يذكر في كل حديث فيه تثليث الأعضاء. فقد خرج أبو داود من حديث عثمان أنه ثلث المسح، وأخرجه من وجهين صححهما ابن خزيمة. وهذا يكفي في ثبوت السنة؟ لا، لأن المعروف في حديث عثمان أنه مسح مرة لم يثلث، ثم إذا ثلث فإن ذلك يؤدي إلى ما يشبه الغسل، مسحة مسحة مسحة، فحينئذ الصحيح أن المسح مبني على التخفيف، وأن الأحاديث تدل على ذلك. طيب، إذا جاء صحابي مرة فعل فعل، لو قلنا ثبت عن أنس أنه مسح رأسه ثلاثا، وأن ابن عمر غسل داخل عينيه، الوضوء شيء يتكرر ويظهر ولا؟ وسننه ما تخفى، خاصة التثليث، خاصة الرأس، ظاهر الرأس للناس كلها. فلو جاء الصحابة ابن عمر وغسل داخل العينين، هل نجعلها سنة وهي مخالفة لجمهور كبار الصحابة؟ إن الترك لجمهور الصحابة يعني أن هذا اجتهاد خاص بهذا الصحابي. فلو جاء عن صحابي ليس من الخلفاء الراشدين وليس من يعني ممن كابن عباس رضي الله عنه، فتركوا ذلك كبار جمهور الصحابة كمس على الرأس ثلاثا، وأذكر كأنه ورد عن أنس، فهذا في نظر يعتمد، ونخاف أن يكون مثل فعل ابن عمر عندما غسل داخل عينيه ثلاثا، لأنه شيء يظهر من النبي ويتكرر، فما يعرف إلا صحابي واحد ويخالف الطريقة التي ذكرها ابن زيد وعثمان وعلي، إما وصف وضوء النبي ولم يذكر التثليث. أليس أبو هريرة لما قال لما كان يزيد في أعضائه يستدل بقوله يبلغ الوضوء من المؤمن تبلغ الحلية من المؤمن ما بلغ وضوءه، يعني يوم القيامة يحلى، فكان يشرع في نصف الساق يمكن أو دونه، فنظر إليه رجل يتوضأ، فانتهى أبو هريرة وفجأة أن واحد ينظر لي، قال لو كنت تعرف تنظر لي ما فعلت. قال الحافظ ابن القيم وما فعله هذا الصحابي الجليل أبو هريرة مرجوح، لأن الأدلة الكثيرة بشار النبي يغسل الجنوين هي الكعبين يعني على الكعبين، فجاء هذا الصحابي أخذ بحديث تبلغ الحلية، طب الحلية مكانها مشتعر على النبي خلاص خليه فوق الكعب، فرأى الصحابي كما رأى ذلك الغسل داخل عني وغسل الآن هذا الصحابي إلى نصف الساق والآخر إلى ثلاث مسح، فلعلها كلها تعتبر بالنظر لهذه القاعدة هجر الأكابر كالإنكار الذمي كما نبه ابن تيمية يدل على هذه الاختيارات مرجوح، والصحيح مسح المشهور اللي جاء حديث عثمان في البخاري، وجاء حديث علي مسح مرة، حديث علي في الترمذي وجاء إلى آخره. نعم، فحينئذ لا بد من الطمأنية لثبوت مسح الرأس أكثر سيما وجاء عن الخليفة الراشد مرة أو في صفة وضوء النبي عفوا أنه مسح برأسه واحدة ولم يكن مشتهرا بمسح الرأس ثلاث، فمن كان يروي عدة أحاديث في مسح ثلاثة الصحابة يتحفنا بها، وأظن ما أذكر عن أنس فأخاف أنه مثل ما رأى أبو هريرة من غسل الرجل مع نصف الساق تأولا لم يفعله عمر ولا أبو بكر ولا أحد من كبار الصحابة. وذلك أشار منه عبيد الله أن ابن عمر كان إذا كان يجتهد اجتهادا رضي الله عنه إذا جاء من سفر سلم على النبي، قال عبيد الله ولم يفعل ذلك ابن عمر، سلم على النبي في القبر، أبو بكر ما فعل، فلذلك أنت الآن إذا جئت من سفر ففيه نظر أن تذهب وتخص النبي بأن تسلم عليه توجيه سفر، لأن هذا ما فعله كبار الصحابة، قال عبيد الله لم يفعل ذلك ابن عمر وأظن اجتهادا رضي الله عن ابن عمر. طيب، الثاني عبد الله بن زيد
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
نعم، هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي ومسح رسول الله برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا مجمل، أقبل أدبر باعتبار ماذا؟ فجاءت الرواية مفسرة. نعم، فسر الإقبال بهما بأنه بدأ بمؤخر رأسه قيل. نعم، فأقبل فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون مؤخر الرأس، إلا أنه قد ورد في البخاري وأدبر بيديه وأقبل، وفي لفظ بدأ، هذه تفصل النزاع، بدأ بإيش؟ أحسنت، مقدم رأسي حتى ذهب بهما أي اليدين إلى قفاه وردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالحديث في صفحة المسح بالرأس. طيب، وهو أن يأخذ الماء وينفض الماء. وفي الحديث إشارة إلى بدعية المسح للرقبة، إنه ما ذكر رقبة الحديث، ولا يعرف المسح للرقبة عن النبي إلا في الحديث اللي خرجه الرويان في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الرقبة أمان من الغل يوم القيامة. لكن هذا إسناده منقطع وحديث ضعيف، وقد اشتهر عند الأعاجم المسح على الرقبة، حتى إن يتوقع منهم توقعا، أول ما يشوف قفاه الرجل لابس اللبس الأعجمي المعروف بالقميص انتظر منه مسح على الرقبة ويمسح وروح أكلمه، ثاني لبس نفسه العجمي انتظر ويمسح، فهو منتشر بالعاجب بدرجة هذه الدرجة. أنا أتوضى أرمق حتى أعلم من الصحابة، ولو كان بيننا صحابي الآن وحضر دورات المياه هنا يعلم ترى باكستانية الصحابة تلقاه بذر ولا يكلم هذا ويكلم هذا، مو مثل كثير منا صار عنده كذب ما يكلم الضعف هذا، فتلقاني كذا يعني على الأقل جنبه. بالإمام أحمد إنكار المنكر ما قال لك إذا نزلت سوق الإمام أحمد امسك كل السوق وانكر، يعني اللي جنبك لأنه يضيع وقتك ما تستطيع تحصل. الله 55 صلاة مش سواها في أشياء أرجح ما قلت تقضيها، فلو قلناك دخلت السوق ويلا أنت تشتغل محتسب كأنك راتب وتروح تمسك أول محل آخر تفتش بالمخالفات الأذكاكين، ما أكلفك هذه الأمر، ما أكلفك. فإذا شفت المرأة المتبرجة متعطر بجانب لها زوج، يا زوج ترى التبرج محرم، والطيب ترى يعني أمر أبو هريرة بغسل باغتسال المرأة ترى زنا، أو قال إيش استعطرت تجد قوم ريح فهي زان، سلام عليكم، سواء قال لك خلك في حالك ما مهم أديت للعالي. نعم، فإذا كذلك كنت توضى ما نأمرك تطالع في الصف كذا مثل الصف، اللهم بارك اليوم أجزلك الله بثوب بالحضور، الصف هذا كله يتوضع كله يعني لو أنك استغرقت الوقت في النصح، لكن افعل مثل النبي ارفع صوتك بالعلم قل يا أخوان مسح الرقبة بدعة وتفاشي ما في شيء، باب رفع الصوت بالعلم. مرة معكم البخاري جاء النبي حديث مسعود وغيره وقد أرهقتنا الصلاة، قال ويل العقاب من النار، رفع صوته بالعلم، ارفع صوتك في المكان ذاك، قل يا اخوان نسحب رقم ما فيك، قال ما فيك كذا، طبعا كثير متربى عليها الوهابي، اتركه خلاص اهم شيء وصلت العلم اللي عندك. ولهم طريقه في مسح الرقبه، تفنن الراس من كذا كذا الرقبه بايش اقلبها. طيب كذا قال اللي عندك يعني لا ذا ولا ذا. فلم يثبت المسح على الرقبة. إخواني انشر العلم هذا، عار عليك والله تشوف واحد مثل مسيء صلاته في مكان الوضوء، ما تقف معاه موقف الرسول مع مسيء الصلاة العرابي، وقف حتى علمه، ليش مسكين هذا ما تعلمه؟ يشوفها هذا جاي ما يسمع تمشي. طب متى انتشر العلم؟ تحضر حلقات صار لك كم سنة الآن وانت لا تنشر حتى الحديث واحد سمعته فقط، تبي ايش ما تنشر حديث سووا لي درس وجمعوا لي الطلبة، مو بكذا السلف مو بكذا كانوا الأنبياء كلهم، ما علم حتى توفي نوح 1050 سنة وما عقد له حلقة علم حتى توفي 1050 سنة، حلقة علم من الكفار أيضا يمكن إذا قاعد جلسوا معه أصحابه مما اتبعوه. إذا الأنبياء بعثوا ما اشترطوا أن يكون هناك حد انتبه لهذا، بعض عندنا يقول ما هذا موقف فلان على الدعوة. إيش يعني موقف على الدعوة؟ يقول مو موقف، أقصد هو يعني ما يدعو. ليش ما يدعو؟ يقول ما سووا له درس. سبحان الله، ما دام كنك على السنة ولا الأمر يحبون مثلك ما لا يتعرض للسياسة الممنوعة شرعا ويبلغ، يحبونه للأمر ما دام إنه صاحب علم. ولا كيف وظف مثل بن باز مات الأمر؟ لكن كل شيء بالنظام، خلاص ما تيسر لك عظ أهلك، عظ جيرانك، كنت في الوضوء علمهم، توفى وأنت معلم خير. ما يعني اشترط يعني يعقد لك مؤتمرات ومجالس، هذا من شبه الشيطانية. يثبط الإنسان على التعليم، يقول خلاص أنا ما إلى آخره. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. طيب، وفي سنة أبي داود حديث المقدام لما بلغ مسح رأسي وضع كفي على مقدم رأسي فمر مع حتى بلغ القفا ثم رده المكان الذي بدأ منه. هذا أوضح شيء يوضح لك حديث فأقبل بهما وأدبر. الآن حينئذ لا نغادر هذا الكلام أو هذا الحديث إلا ببيان أن المسح على الرأس جاء فيه أربعة حالات، فإن نسيت أنا منها شيء فذكر. الحالة الأولى الكاملة هذا الحديث، حديث الربيع، حديث الزيد، عبد الله بن زيد، تبدأ مقدمة رأسك وترجع كله وترجع وتمسح أذنيك معهما، تدخل كما جاء عن علي وغيره تدخل إبهاميك سباحتين في داخل أذنين والإبهامين في الفروع، أي في ظاهرة أكمل مسح. الله مبارك أكمل مسح. ولا تجعل الرأس بدايته من عند منبت الرأس ابتداء، أعوذ بالله، لأن بعض الناس يفقد من شعره الربع من هنا، الصلعة هنا، المدى من هنا، خلاص يبدأ الرأس من هنا، هذا قلة فقه. إنما ما هو معتاد من إيش مكان إيه من هنا مقدم ويروح يلاحق الشعر يلبس من هنا ويقعد من هنا ويبدأ من هنا. وين رأسك يا رجل؟ ضيعت رأسك؟ ضيعته؟ ابدأ من هنا المقدم، المنابت في المعتاد، إن حصل مرض خلاص طاح شعرك، لكن لا تعتبر الرأس يبدأ من هنا. أو المرأة شعرها طويل مثلا، تجي قدام المرآة توضأ وتنزل على شعرها لين تحت، ما مرك ما مرتب هذا، مرتب مسح ايش؟ الرأس مو بالشعر، خلاص كذا سوي يا أختي كذا. لا هو اسم رأس، هذا اسم شعر، والله قلب رؤوسكم ما قلب شعوركم. إذن هذه الحالة الأولى في المسح على الرأس. الحالة الثانية تكتفي بمرة واحدة مع الأذنين، سويت كذا خلاص ما رجعت، هذه أدنى منها مع الأذنين. الحالة الثالثة مقدمة الرأس كما فعل ابن عمر، وفي حديثان قال ابن حجر فتح الشرح أحدهم يعبد الآخر مع أثر ابن عمر بل مخالف، لأن شرط الحديث ضعيف قول الصحابة متى؟ إذا لم يختلف الصحابة. فابن عمر ما أحد أنكر عليه لما مسح بعض الرأس، الرجل المنذر، فدل على إيش؟ أنه يجزئ وله حينئذ يمسح على أذنيه وله الترك. الحالة ذكروني الرابعة والخامسة، إيه يكون على الرأس عمامة، لا شماغ، عمامة لها ذؤابة، عمامة العرب ليس على العجم، عمامة الرافضة أو كذا كذا مزبرقة كذا وما ينزل منها شيء. سبحان الله، أول ما أشوفها استغفر الله، هذا يكره، يقول الإمام أحمد يكره المسح حنابل عليها لأنها عمام العاجب من المجوس، أو إيه كيف تلبس تشبه بهم وتمسح عليها، ذيك محنكة وينسمها لعابة سبحان الله شكل كده على الفطرة شوف كذا. وذلك جاءوا يقنع الناس بأن هذا قبر الرسول وجابوا قبر كذب ضريح كذا حطوا عليه عمام مجوس من باب الروحانيات. طيب مش بقي ايه الثاني؟ ان يكون يلبس العمامة التي هي عمامة العرب لا عمامة المجوس ولا الطاقية القاب ولا الشماغ ولا الكوفية ولا القلنسوة ولا الغترة ولا الشماغ ايه ولا الغترة ولا الشماغ بل العمامة لن يصعب فكها. فكان النبي يمسح على كما في صحيح مسلم على الخمار والخفين. إذا هذه مرحلة صارت الخامسة حال الخامسة. السادسة أن يمسح على مقدمة رأسه كان النبي مع مقدمة رأسه شعر ويكمل على العمامة الناصية مع العمامة. إذا صار كم الآن؟ ست إحنا ظنينا أربعة وكلها مجزئ. لكن ينبغي إذا مسح العمامة أن يدخل رأسه في العمامة طاهر كما يدخل رجليه طاهرتين. ليش بعضكم أخذ يتبسم كأنه ما قبله؟ ليش؟ ما له دليل ما قال إني أدخل في رأسي كأنين طاهرتين ولا تكلم هنا ما تكلم. فلو لبس العمامة من غير طهارة قبلها سبحان الله يا أخوان انتبهوا أن تحضروا لمن يشرح العلم ويكون على جهل. انتبهوا تلقاه اللي يعني يتقمص ما والله ما استبعد من قصاص أن يشرحها كذا يقول لكن لابد دخل راسك العمامة طعام أي كما دخلت رجليك. أنصحكم يا أخوان لا تجلسون عند قصاص تأخذون من العلم. انتبهوا والله صحيح القاص في الحج أتعب قلبي كان يشرح شروط الوضوء حنا في حج الآن شروط الوضوء طيب ممتاز. قال أول شرط من شروط الوضوء يا ويلك لا تتركها لا شروط الصلاة زين الحج أعظم من الصلاة. أول شرط من شروط الصلاة أن تدخل الصلاة ورفع يده مشمر تدخل الصلاة وانت جاهز شرط. هذا سد العلماء كذا يسوون ويضارب يعني ولا ايش؟ هذا نعرف المضاربات يعني واحد يقاتل شمر كذا يشرح العلم الإنسان يكون عليه سمت ولا هذا اللي يقول عليه شرط مستحب وهو يجهز بالخشوع مستحب خلها شرط أعوذ بالله خلي كم مساكين حجاج يعيدون يقولوا ما دخلت ولا جاهز. وآخر يتلوث وشكيت للشيخ مباس والشيخ حرص إنه يجيب سيارته يبي يسجنه مسكنا الميكروفون يدور مفتي زمان شيخ الإسلام يقول الناس اعلموا شروط الرجل ما أدري وين جاب الميكروفون هذا الكلام عمره الآن 27 سنة كان الأول يوم أيام حليلة ما في تصاريح ولا شيء ما شكله كرهون يعلم اللي يقول جمرات. قال الشرط الأول أن يضرب الشاخص. الشرط الثاني في المرمى يعني لو راح المرمى غير شاخص بطل. إذا انتبهوا خذوا العلم عن أهل يا إخوان بارك الله فيكم. حينئذ هذا ما جاء في المسح على الرأس. وما إذا قال الإنسان ما الدليل على الترتيب في الوضوء؟ قالوا كما نقل مقدام المقدسي في المغني إنه أدخل ممسوح الرأس بين مغسولات والقرآن بليخ والبلاغ تأخذ الترتيب فكون يخالف الترتيب فيدخل ممسوح بين مغسولات يدل على وجوب الترتيب في الوضوء. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما دخل ممسوح بالمغسولات كان ممكن يذكر ثم يذكر في الأخير مسح الرأس لأنه مو جالس مع مقصوده، لكن لما دخلها بينهم إيه، لأنه هذه ضرورة أصبح معنى العرب ما يقبل هذا، كتاب الله بليغ. إذا فعل ذلك وترك النظام المعروف عند العرب، مع أنه قهر العرب في الأسلوب لضرورة العلم، قدمت على ضرورة إيش؟ ضرورة ترتيب اللغات، ضرورة العلم. واضح؟ طيب. وحينئذ مسألة فرع، فإن كان على الرأس حناء فاختلف العلماء، فمالك وغيره يقول لا يجزئ المسح والرأس عليه حنة، من النساء حط حنة في رأسها تمسح قال لا حتى تغسل لأنه طبقة تمنع. قول الثاني يجزئ، وهذا ما اختاره شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه وهو الصحيح. ليش؟ ليش؟ لأن النبي وضع الخطمي على رأسه هو بيشبه الصمغ، لكن فيما طالت مدته. ما يجي واحد ما يعرف كيف يقتدي بالرسول في السنة، يجي طيارة من المدينة إلى جدة عندها حجة إفراد، كم المدينة جدة تأخذ الطيارة؟ 20 دقيقة هناك، ويحط الخطمي على رأسه يا رجل. إنما كانوا يحطونه كما قال الحجر من يمنع الدواب، يسوي طبقة تمنع الدواب تغسل الرأس. النبي 10 أيام كان يأخذ المدينة إلى مكة فيضع مثل الصمغ، ومع ذلك كان النبي يتوضأ عليه. فمن هنا أجاز شيخنا رحمه الله وغفر له المسح على الميش النسائي ويغير اللون، وقد يحدث طبقة في الرأس في الشعر، وكذلك الحنة، وهو الأصح أنه يمسح على الرأس وإن كان في حنة أخذا بحديث مسح النبي عليه الخطبي، يجوز ذلك. نعم. ولا يمسح على رأسه إلا بما يسمى مسح عند السلف، إنسان نسوي له هذا اللي يسمونه جلي، يزبرق رأسه مطعجة كذا ويجي قدام رأي ينتفض ويمسح رأسه يقول له المسح يخرب عليه، يقوم يسوي كذا. مقدمة أصابع يقول له تخرب التشريح، باطل هذا، هذا تخطيط، يخطط أصابع هو مسح. انتبه ترى دقائق، بعضكم يقول ليش يقول المعلم، يحتاجون الشباب والله خايف يقول لو مسحت مسحة اهدم ابو التسريح، يناظر خايف. لا مو مسح، مسح في يديك، ممكن تاخذ اطراف بعدها بينهم تسوي كذا خايف على شعرك. يا اخي الميوعة ما يحبونها السلف، كان ابن عمر يقول يخشوشنوا وش تسريحة تخرب وما تخرب، خاف الله. يقول شيخ الألباني وإن كشف الرأس عادة العاجم أصلا، ليش تكشف رأسك وتصلي وتكشف الرأس؟ أوجبها من أوجب من الأحناف أو غيره؟ لا، الصواب أنها مستحب، لأن النبي قال إن الله حق من تزين له. لا نسدل بالزينة في الصلاة بحديث خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنا ابن عباس فسرها في صحيح ابن طلحة خذوا زينتكم ستر العورة، كان يطوف عورات، فأنزل الله خذوا زينتكم أي يستر عوراتكم، لكن نأخذها من حديث حسن وهو إن الله حق من تزين له، حق من تزين له. أنا سمعت واحد من بعض الإذاعات العربية يعني شخص معلوم وهو الذي يفتي في غزة بين فرض عين، نسأل الله الهداية، قال واما الشخص يجب ان ياتي المسجد مو لابس قميص نوم، لابس ثوب وزينه، لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد بصوت كذا رخيم، ليس صحيح. انما الاستدلال بقول خذوا زينتكم عند كل ايش؟ عند كل مسجد، واضح؟ وليس بهذا الحديث، وليس بهذه الايه، الاستدلال بقوله ان الله حق من تزين له، وليس بايه خذوا زينتكم، لان هذه ستر العوره. فإذا الحكم صحيح لكن الاستدلال لابد يكون صحيح أيضا، فإنك إذا ذكرت استدلال ليس صحيح كنت من افتراء على الله الكذب، أنت تشعر يجب أن يكون الحكم صحيح والاستدلال صحيح. الله ما يحب أن ينصر بالخطأ سبحانه، يحب ينصر بالحق، واضح، يحب ينصر إيش بالحق. طيب، ترك الإكثار من الحلف من دلائل تعظيم الله، ترك الإكثار من الحلف صحيح؟ صحيح. ما الدليل عليه؟ قول الله تعالى لا تجعل ولا تجعل عرضة لأيمانكم. خاطئ، خاطئ، استدلال خاطئ، لأن الآية في آخرها يفسر أولا أن تبروا وتتقوا، لا تجعل يمين مانع من البر، كأن تقول لعمن ناظرت حاورتك وشدت عليك قدام عيالها والله ما عاد ادوس لك بيت يا عمه، ما دمت عايش وجيت طالع، تعرف العامدي بعض العامد حمك وكذا يأشر كذا وتحمر عينه وجيك طالع ويضرب الباب وحلف انه ما ادخل بيته، هذا هو لا تجعل الله عرضة ايمانكم، يمينكم مانع من الرحم وصلك، لكن الاستدلال خاطئ والحكم صحيح، لكن ناخذ من اين؟ واحفظوا ايمانكم. وقول النبي الحلف في البيع منفق السلعه ممحق البركه، بسم الله عظيم تذكره البيع والشراء، والله 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 والله. طيب، وصلنا إلى حديث عبد الله بن عمرو، اقرأ.
قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح رسول الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
وهذا صحيح أيضا، هي عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح برأسه، وبين أن الأذنان من الرأس بكونه مسح بالأذنين، لكن هنا فصل طريقة المسح الأذنين، انتبه، فقال وأدخل إصبعيه، 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 كلها جائزة، ستة أنحاء، السباحتين. فإذا قال قائل كيف السباحتين يدخلهم والنبي مر على رجل رافع سباحتين، قال أحد، اختلاف الجهة واضح جدا، هذه المذاكرة، أقول بعض الأشياء معروفة جعلوني أقول المذاكرة، هذا في إيش؟ في الدعاء، هذه سنة مهجورة، أكثر ناس يدعي ارفع يدك كذا، وربما أنكر على ما رآه يدعو في السيارة أو يدعو في المسجد واحد قاعد يصبع، هذه سنة مهجورة، من السنة أحيانا تهجر إصبعك، لكن ما تبعث أنني يا رب، يا رب خطأ، قال النبي رأى الرجل حرك إصبعيه قال أحد، هذا في الدعاء، أما في الوضوء سبحتك، إذا السبعتين هذه تدخلهما فين؟ في الأذنين وتمسح بإبهام على الظاهر، هذا المسح. كذلك جاء عن علي وصف للاستنثار بأن يضع يسراه سباحتين أو على أنفه ويستنثر بيسراه، إسرار النبي الأذى. وسئل مالك عن من يفعل خلاف ذلك ممن يستنثر ويخرج الماء بريح أنفه من غير أن يضع سباحته إبهامه وسباحة اليسرى، قال حمار، تنفيرا لن يفعل ذلك الحمير، ما كنت شفنا حمار لما يجي يعطس ولا شيء يمسك خفه ويتأدب كذا، ما شفنا الله يضرب بها الحمار، شبه بالحمير، فضع أدبا يديك وانت تستنثر، انك ان فعلت ونفضت ما في فيك فلا تأمن الزبل ان يخرج يمينا وشمالا ويعبث ويتطاير على الناس ويكون الضحية من توضأ بجانبك من الضحايا. طيب، طيب وإذا ترك مسح الأذنين هذا مستحب، فإذا تركها لا بأس. لأن الشافعي يقول كتاب الأم ولما كانت الأذنان من الرأس، بالحديث السند ضعيف لكن له شواهد، رفع الحسن لغيره الأذنان من الرأس، وأن الرأس يجزئ فيه مقدمته فيكون من الأذنان من البعض الذي يجوز تركه، فحينئذ يستحب المسح الأذنين ولا يجب. تفضل. الله أكبر الله أكبر.
الله
أشهد أن لا إله إلا
الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد
وحينئذ وقبل أن ننسى فيما يتعلق بتثليث المسح على الرأس، ذكر شيخ الإسلام فائدة عظيمة وهي أن نعم جاءت رواية غسل أن النبي توضأ ثلاثا، قال لكن لا يجوز استدلال هذه الرواية المجملة في أن نمسح رؤوسنا ثلاثا، لأن هذا الإجمال قضي عليه بإيش؟ بالتفصيل. فمسح النبي برأسه مرة أقبل وأدبر. نعم، ويذكرني اللي يذكر هذا الإجمال بإيش؟ تو نسمع الأذان سبحان الله. يذكرني الإجمال هذا بمن يقول إذا سمع المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول مثله. يقول ليش يا أخي؟ قال لأن في رواية فقولوا مثل ما فقال مثل ما قال المؤذن، أو فقولوا مثل ما قال. هذا إجمال. جاءت رواية مفسرة إذا حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن بعض أفضل أهل العلم اجتهد، لكن مرجوح والله اجتهد وكان يعلمني ترك الجمود في العلم، فسئل أيها الشيخ الفاضل حي على الصلاة فلاح، نقول مثل نقول المؤذن ولا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله تارة وتارة؟ يعني مرة أقول حي على الصلاة فلاح، ومرة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلفنا الله مرجوح. ليش؟ لأن حيث قال فقولوا مثل ما يقول، مثل توضأ ثلاثا جاء في الرأس فصل في رواية أنه مسح مرة، والتفصيل يقضي على الإجمال. كذلك لما قال اللهم صل عليه، لما قال الراوي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي نعم توضأ فقولوا مثل ما يقول، أي في كل شيء إلا في الحوقلتين فقولوا إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ فلا بد. يقول ابن حجر الله يرحمه: والأحاديث يفسر بعضها بعضا، أحاديث الرسول يفسر بعضها بعضا. طيب، وهنا حينئذ مسألة نحتاج إليها، نحتاج إليها، وهل هو يأخذ ماء جديد للأذنين ولنفس الماء؟ هنا يأتي فضل أهل الحديث. يقول ابن تيمية: وأصول أهل الحديث أفضل من أصول الفقهاء. فقد قال البيهقي في حديث مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح برأسه إسناده صحيح. نعم، مسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم يذكر الأذنين، وحينئذ إذا قلنا بصحة هذا الحديث، حديث البيهقي أو تحسين البيهقي رحمه الله، فإننا نأخذ للأذنين ماء غير فضل اليدين، والذي جاء في الحديث وقال عنه حسن، وحديث أنس عند الدارقطني والحاكم، فقال أنه مسح أذنيه بفضل، قال عنه البيهقي إسناده صحيح. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يعتمد على هذا الحديث. نعم. طيب، اللي بعده.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
هذا الحديث من السنن المهجورة. نعم، أقول من السنن المهجورة، وأعني ما أقول، وأعني ما أقول، هذا من السنن المهجورة. وهو أنه إذا استيقظ من النوم يستنثر غير الاستنثار الذي يبدأ به في الوضوء. أول ما يأتي الميضة يستنثر ثلاثا، لأن الشيطان يبيت في خيشومه، ولا شك أن عمل الشيطان خبيث، والبيتوتة في الخيشوم لها ضرر راجع لو ترك، لكن هل هذا للوجوب أم الاستحباب؟ الظاهر من الاستحباب، لأنه من وصف وضوء النبي، نعم، ليس كل من وصف وضوء النبي ذكره، فالشيطان يبيت على خيشومه أعلى الأنف أو الأنف كله، وقيل عظام الرفاق لين في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، هذا متفق عليه، لكن هذا مقيد بنوم الليل، والبيتوت تكون في الليل، نعم، وحينئذ كان هذا من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار في المضمضة، ومذهب الإمام أحمد وجماعة، وقال الجمهور لا يجب، وهذا هو الصواب، والله أعلم، لكن يجب الاستنثار، لكن هل يجب الإنسان أن قبل الوضوء أن يستنثر؟ نعم، قبل الوضوء أن يستنثر إذا قام من النوم، هذا نحتاج فيه إلى دليل واضح. قال الوضوء هنا، قال فليستنثر، والفعل المضارع إذا جاء مع عدم الأمر يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، فحينئذ إيجاب مثل هذا يحتاج إلى سلف. أما الذي أوجبوه قالوا بوجوب الاستنثار، وهذا الحديث شيء آخر غير إيش؟ غير الاستنثار. ما قال إذا توضأ أحدكم، إذا استيقظ، ما قال إذا توضأ فيلحق هذا بالوضوء، هم ألحقوه بالوضوء، لكن قال إذا استيقظ أحدكم فليستنثر، ثلاثة. طيب إذا فعل اثنين في واحد يجوز، فيستنشق فيستنثر بنية أن يتخلص من إيش؟ من أثر الشيطان في خيشومه، وليحقق الوضوء جائز، لأن العبادة الداخل إذا قام مقصود الشارع، أو وقع مقصود الشارع، مقصود الشارع أن يستنثر ثلاث، فجعلها للشيطان وجعل الوضوء جائز، كما يقال يجوز أن تصلي سنة تحية المسجد وسنة الوضوء، لأن المقصود شغال بقعة بركعتين، ولما صليت تحية المسجد، لما صليت بنية سنة الوضوء شغلت البقعة بركعتين، فدخل هذا في هذا. أما إذا كان مقصود كل عبادة لذاتها فلا تداخل العبادات. مثاله رجل يريد أن يقضي، أمس سأل السائل هذا سؤال وأنا أقرأ الأئمة، يقول عليه كفارة إتيان أهله في نهار رمضان، عليه شهرين متابعين، إيش الحيلة اللي يسويها؟ قال وينكم على الحيلة دي؟ وسأل العلماء عنه، قال أنا صوم شعبان ورمضان، ما شاء الله، أوفر إيش؟ شهر بكاء. هذا مثل صاحبنا لا يدخل وضوء إلا هو إيه؟ لا يدخل الصلاة إلا هو، شرط جاهز مثله، إيه شرط خاطئ صحيح، لابد أن يكون عقوبة له شهرين غير رمضان حتى تتبين العقوبة، فلا تداخل عبادة. أو يقول أضرب عصفورين بحجر، من صام رمضان ثم تعمل ست من شوال، أنا يقوم أصول أقضي رمضان، ها إيش بنية ست من شوال وقضاء رمضان، لا لابد كل عبادة مقصودة، مقصود تنتهي من قضاء رمضان ثم إيش تبدأ بالعبادة الثانية، نعم. طيب شخص يقول أبا أتعبد الله في العشر من ذي الحجة، أبا أقضي رمضان وأنويها مستحب في هذه الأيام. أبو هريرة لما سئل عن المسألة كما عند البيهقي قال له سائل حضرت العشر من ذي الحجة وهي أفضل من رمضان يعني، فالصلاة تقبل منا ومنكم، ما صنعنا فيها من أعمال يسير غفر الله لنا التقصير. فقال له أبو هريرة قال اقضي ما عليك أول من رمضان ثم تطوع ما شئت، ما قال نجمع بعض. وإن كان بعض العلماء يجوز يفتي أن يجوز أن يصير قضاء رمضان في يوم عرفة، ينويه قضاء وينويه عرفة في ذلك. أبو هريرة على الأفضل والأحوط قال لا اقضي ما عليك ثم تطوع ما شئت. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يشير إلى مسألة الكفارة هي مربوطة بالشهرين، الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما أنها مربوطة بستين يوما.
أحسنت. الكفارة مربوطة بصيام شهرين عند عدم ابتداء العدد من أول الشهر، فهو صام من 15 يكمل 60، يكمل 60 بعدها كاملة. لكن لو صام من أول الشهر وصار 29 شهر، ما الدليل؟ النبي آل للنساء فحلف لا يدخل عليهن شهر عندهن أمان الله يرضى عنه الطاهرات، لعن الله من طعن فيهن أو إحداهن. فدخل النبي عليهن كما عند البخاري وغيره بعد 29 يوم، فقلنا يا رسول الله بعد يعني ما اكتمل الشهر 29، قال الشهر يكون هكذا يكون 29، فإذا اللي يصوم شهرين متابعين وش يفعل إذا حصل له مثل كذا؟ خلاص إيه نعم. فيجوز يبدأ من أول الشهر 29 خلاص يكمل عاد إذا بدأ الشهر من أوله. طيب. قال عياض يحتمل أن يكون على حقيقة فإن الأنف أحد منافذ الجسم ليصير القلب الاهتمام وليس منافذ الجسم، فإذا أمرنا في التعاون مع الشيطان بأمرين، انتبه إذا قمت من النوم حتخلص من زبله أو من خبثه إنه يبيتها في الخيشوم أن تستنثر ثلاثا، وأمرت أيضا إذا تثاءبت أن تفعل فعلين اثنين، أن لا تقول ها ها وأن تقول أعوذ بالله من الشيطان، صحيح؟ يذأبت غير صحيح. إيه النبي أمر أن يكذب ما استطاع ولا يقول ها ها، فإن الشيطان إيش يضحك منه إذا قال ها ها يضحك، فإن بغي لا تقذب الشيطان. انتبه إذا سمعت واحد يقول لا تقعد شبه في الشيطان حينئذ من يضحك منه. ها؟ بل ارشده قل يا أخي لا تسمع لنا الأنغام هذه مرة عليك إنه مكذب ما استطعت. وقال لا يفتح فاه لأنه إيش قال فليكظم، ليش؟ لأن الشيطان يدخل قد يتلبس الشيطان، فما قال قل أعوذ بالله. واختلف العلماء وسمعت خلاف متأخر ما أذكر له سلف أنه إذا تثاءب يقول أعوذ بالله لأنه ينزغلك من الشيطان الناس، والتثاؤب من الشيطان بدل الكسل والعطاس من الله. حينئذ إذا ثاءب يضع يده على فيه ولا يقول ها ها، سيما في الصلاة ما يليق بالصلاة ضحك الشيطان عليك. ما يليق أصل الصلاة، وعلم أولادك إيش ذلك. وعنه اقرأ.
قال وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث يدل على وجوب غسل اليدين قبل أن يدخلها العبد إذا قام النوم ظاهر ليلا أو نهارا، وقال ذلك من نوم الليل أحمد والصحيح بقرينة باتت البيات يكون في الليل، أما اليوم القيلول نص ساعة وتغسل يدك لا، كما قال أحمد هذا في نوم الليل فيغسل يده ثلاث قبل أن يدخلها. واختلف العلماء في الحكم، منهم من قال بالوجوب مطلقة سواء عرف أين باتت يده كانت تكون مربوطة أو لم يعرف، وهذا مذهب شيخ الإسلام اختيار عفوا هو الصحيح. ومنهم قال مستحب لأن الحكم علق بالشك والاحتمال، والأصل براءة الذمة، فيحتمل يقول الشافعي رحمه الله أن تكون يدبت في زبل النجاسة، لأن أهل الحجاز والحجاز حارة إذا ناموا كانوا يستجبرون ويبقى بقايا غائط، فتدخل يده مكان الغائط فعليه أن يغسلها قبل يتم الإناء. فلما كان الأمر محتمل إذن مستحب، لأن الأصل براءة الذمة. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية، فإنه علل ذلك بأنه لا يدري أن يباتت، فإذا علق الأطباء من كسر بحادث يديه في هذا فإنه إذا قام من النوم وفكوها في الصباح فإنه يغسلها، لأن العلة أنه لا يدري أين باتت، فقد يقول ابن تيمية باتت مع شيطان، فالوجوب حاصل. بعد صلاة العشاء نقرأ ما تيسر من كتاب ثلاثة الأصول، أسئلة القبر الثلاثة فاحضرها ولا تغب عنها. بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين.